القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين، أحدهما معرفة حده وتفسيره، الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها، رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد للإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. وفي الحديث
كذلك أمر الله تعالى بالصلة صلة الأرحام، فكيف الصلة؟ نقول إن الله تعالى لم يبين كيفيتها، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. لا نقول مثلا لا بد أن تصل الأرحام بأن تذهب إليهم كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، لا، نقول ما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة، وما جرى العرف بأنه ليس بصلة فليس بصلة. كذلك الإحسان يختلف، ربما تتصدق على فقير بدرهم يعتبر هذا إحسانا، وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما يعتبر إيش؟ إساءة. فأنت الآن ترى هذا الفعل وهو واحد بالنوع، تجده مرة إساءة ومرة إحسانا، فنرجع في هذه الأمور إلى العرف. نعم.
وفي الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط للرضا لفظاً معيناً، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها، مثل النكاح. قالوا: لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. ومن الفروع أن كل عقد
العقود تناقض بما دل عليه من قول أو فعل. القول إيجاب وقبول، بعتك فيقول قبل. الفعل ما يسميه العلماء بالمعاطاة في البيع، المعاطاة أن يبذل الثمن ويأخذ المثمن. فإذا قدرنا مثلا أن صاحب الفرن الخباز وضع سعرا معينا على كل كيس فيه خبز، فوضعت القيمة وأخذت الكيس، هل في ذلك إجابة قبول؟ ما في إجابة قبول لفظ، هذا انعقد بما دل عليه. كذلك لو فرض أن شخصا غسالا الذي يسميه الفقهاء قصار يغسل الثياب للناس، فجاء إنسان وضع ثوبه في دكانه فغسله، هذا انعقدت الإجارة بإيجاب وقبول أو بمعاطاة، وأمثال هذا كثير. فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وائتمانات كلها تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل. وأما وقول الشيخ رحمه الله اشترط اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح، لم يذكر الشيخ أنه لابد أن يكون النكاح بلفظ التزويج، وعلى هذا فيصح أن يعقد له النكاح باللفظ وإن لم يكن بلفظ التزويج، كما لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت، أو قال باللغة العامية جوزتك بنتي فقال قبلت. واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح أو لا، والصحيح أنه لا يصح، لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض، أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال.
عندكم الحرث؟
لعلها الحرز.
ها؟
قل لعلها الحرز.
أنا هو الظاهر. الحرز.
وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. ومن ذلك
يعني حرز الأموال يختلف، فحرز البطيخ ونحوه بأن يجعل الإنسان في حظيرة أو يجعله ثوبا، وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها بالصناديق وراء الوثيقة، حفظ الغنم والماشية بالحضار وما أشبه ذلك، فهو يختلف باختلاف الأموال. نعم.
ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم.
من هو الأمين؟ الأمين كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك، هذا الأمين. فالوكيل حصل المال بيده بإذن من المالك، وولي اليتيم حصل المال بيده بإذن من الشارع. كل أمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدي أو تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمن أعطي أمانة للحفظ فاحتاج وتصرف فيها فهذا متعدي، ومن أعطي أمانة ووضعها على الرف في حوش البيت وهي من الذهب والفضة فهذا إيش؟ هذا مفرط. نعم.
ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها. ومن فروعها أن
يعني بحسب العرف، ما نقول عرفها كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، يرجع في ذلك إلى العرف. ومن المعلوم أنه في أول ما تجدها لا بد أن تتابع التعريف، لأن ضياعها من مالكها حي. أما إذا طالت المدة مثل بعد أن انتصفت السنة فيكفي أن تعرفها في الشهر مرة مثلا. وقول المؤلف رحمه الله أن من وجد لقطة لا بد فيها من قيد، من لقطة يجب تعريفها، احترازا من اللقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال لو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته. فالشيء الذي لا يهتم به الناس لا يجب تعريفه. لو لقي الإنسان قال من يساوي نصف ريال مثلا، هل يجب أن نعرفه؟ ليش؟ الناس لا يهتمون به. لكن لو وجد قلم يساوي 100 ريال لزمه تعريفه لأن الناس يهتمون به. نعم.